والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن نضح بالماء. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه. وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة ابن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذات بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. هذا الباب معقود للكلام على بول الصبي، ونحن نعرف في الفقه أن النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فهناك نجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة ونجاسة مخففة. أما النجاسة المغلظة فهي التي تكلمنا عنها في الدروس الماضية حين تكلمنا على حكم ولوغ الكلب في الإناء وأنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. وأما النجاسة المتوسطة فهي سائر النجاسات. وأما النجاسة المخففة فهي نجاسة الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام على سبيل التغذي وإنما يكتفي بلبن أمه. نجاسة هذا الصبي تكون نجاسة مخففة ولها حكم في طريقة تطهيرها يختلف عن حكم النجاسة المتوسطة والنجاسة المغلظة. وقبل أن نتكلم على الأحكام المتعلقة بهذا الباب نتكلم على بعض المفردات التي وردت في الأحاديث. أما قول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، قال الإمام النووي رحمه الله هي بكسر الصاد في اللغة المشهورة. وحكى الإمام ابن دؤيد
ضمها، يعني يجوز أن تضم. فإذا قال الإنسان الصبيان ما يكون قد لحن في هذه المادة. وأما قولها فيبرك عليهم أن يدعو لهم ويمسح عليهم، مأخوذ من البركة، يبرك من البركة، وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته. وإذا بارك الله تعالى في طعام أو في مال أو في شيء زاده وكثره. وقولها رضي الله تعالى عنها فيحنكهم، كان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. قال أهل اللغة التحنيك أن يمضغ الإنسان التمر أو ما يشابه التمر من كل حلو، ثم يدلك به حنك الطفل الصغير، يأخذ ريقه الذي قد تحلى بأثر التمر ويدهن به فم الطفل الصغير. قال وفيه لغتان مشهورتان، حنكه وحنكه للتخفيف والتشديد. وقولها فأتي بصبي يرضع، قال هو الرضيع الذي لم يفطم، أي لم يبلغ سن الفطام، وليس المراد لم يفطم ولو كان كبيرا، لأن الفطام هناك فطام عملي وفطام شرعي مثل البلوغ، في بلوغ بالسن وبلوغ بالاحتلام. نحن ننتظر الصبية، فإن بلغ بالاحتلام فهذا المراد، وإن لم يبلغ بالاحتلام يبقى صبيا إلى أن يصير عمره 50 عاما، لا يبلغ بالسن، بمجرد بلوغه 15 عاما يصير بالغا. وكذلك الفطام، قد يرضع الولد إلى أن يصير عمره 5 سنوات، ولكن هذا ما يقال له رضيع. الرضاع أقصى مدة الرضاع 2 سنوات، وبناء على ذلك لو رضع الطفل الذي تجاوز 2 سنين من امرأة لا تثبت الأمومة في الرضاع ولا تثبت البنوة، لأنه لم يعد صغيرا. وكذلك هنا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطفل يرضع، أي الذي لم يبلغ الفطام. وأما إذا بلغ الفطام وإن كان يرضع فلا يسمى طفلا رضيعا، ويكون رضاعه في هذه الحالة من قبيل الاعتياد. وأما أحكام الباب فنتكمل أولا كما فعل الإمام النووي رحمه الله على بعض الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث، ثم نشرع في الكلام على الأحكام التي أشار إليها رحمه الله تعالى إشارة إجمالية ولم يفصلها، لأننا قد درسنا هذا بالتفصيل في مباحث الفقه، وهذا الكتاب كتاب حديث يشير فيه الإمام النووي إلى أهم الأمور التي يجب أن تعرف. قال في هذا الباب استحباب تحنيك المولود، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، ليس صبيا واحدا وإنما يؤتى بالصبيان، فيبرك عليهم ويحنكهم. فالتحنيك أمر مشروع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له على الدوام. وفيه فائدة ثانية، وهي جواز التبرك لأهل الصلاح والفضل، كما تبركت هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لابنها، وكما كان يفعل من يأتي بأولادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتغون بذلك الصلاح والفضل لأولادهم. وهذا ما درجت عليه أمتنا سلفا وخلفا، وهذا معتقدنا، يفعل الإنسان هذا محسنا للظن والاعتقاد. والله سبحانه وتعالى يجري البركة بفضله على هذا الطفل الصغير الذي حنه إذا كان الفاعل صالحا. وفيه فائدة ثالثة، وهي استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم. الأولى استحباب التحنيك، الثانية التبرك بأهل الصلاح، الثالثة استحباب حمل الأولاد، يعني يستحب ويندب للإنسان أن يحمل ولده إلى رجل صالح حتى يحنكه للتبرك. قال يستحب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم، وسواء هذا في هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعد ولادته ما دام صغيرا. وفيه فائدة رابعة وهي الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال هذا الصغير في حجره لم يغضب ولم يتذمر ولم يعنف المرأة أو ولدها، وهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لين وعطف وتواضع. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما الفائدة الخامسة وهي مقصود الباب وتشتمل على الأحكام التي يجب أن تعرف عن بول الطفل الصغير، كما ذكرت لكم قبل قليل المراد بالطفل الصغير هو الذي لم يبلغ سن الفطام، فإذا بلغ سن الفطام لا يكون رضيعا بالمعنى الشرعي ولا يختص بحكم خاص بوله، بل تصير نجاسته كبقية النجاسات المتوسطة. ويشترط في هذا الرضيع أن لا يكون قد أكل سوى الحليب، فإذا كان قد أكل طعاما آخر فلا يكون ممن اختص بهذا الحكم. والشيء الثالث أن هذه المسألة خاصة بالبول، وأما الغائط فمن الصغير والكبير على السواء لا يختلفان. فإذا بال الطفل الصغير على ثوب أو في مكان بهذه الشروط التي ذكرناها نجاسته مخففة، ولذلك خفف على الإنسان في تطهيرها. وقد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية أي البنت على ثلاثة مذاهب كما قال الإمام النووي هنا، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا في المذهب الشافعي. الصحيح المشهور والمختار أنه يكفي النضح في بول الصبي أن يرش الماء على الثوب كما سنبينه بعد قليل، يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية أي البنت، ليس المراد بالجارية الأمة أو الخادمة وإنما المراد بها البنت، وذلك لأن الأصل في النجاسة أن تكون متوسطة وأن يحتاج في تطهيرها إلى الغسل بالماء، هذا هو الأصل في كل النجاسات، إلا أن الشرع جاء فاستثنى بعض الأمور أو بعض النجاسات من هذه القاعدة، فاستثنى نجاسة الكلب والخنزير، أو استثنى نجاسة الكلب وقسنا عليه الخنزير، فأوجب في غسل الكلب أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، فقلنا سمعا وطاعة، نعدل عن القاعدة الأساسية في النجاسة وهي أنه يكفي في إزالة النجاسة غسلة واحدة، إلا الغسل 7 مرات إحداهن بالتراب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي النجاسة المغلظة. ثم جاءت النصوص ثانية واستثنت الطفل الصغير الذي لم يأكل غير اللبن، استثنته من أحكام النجاسة المتوسطة، وبينت أنه يجوز فيه الرش والنضح، فقلنا سمعا وطاعة، نستثني الطفل الصغير من قاعدة النجاسة، من قاعدة تطهير النجاسة، وبقيت الجارية والبنت على الأصل، بقيت البنت على الأصل لم يستثني الشارع. وبناء على ذلك ميز أصحابنا رضوان الله عليهم بين بول الصبي وبول البنت، ليس من قبل أنفسهم وإنما بسبب الشرع، وذلك أن الشرع أوجب غسل جميع النجاسات بالماء لابد من الغسل، ثم استثنى الكلب فأزاد فيه التراب، واستثنى الصبي فقال يكفي فيه النضح، ونحن ندور مع النصوص حيث ما دارت. ولذلك ميز أصحابنا رضوان الله عليهم بين بول الصبي وبول الجارية، فقالوا يكفي في بول الصبي أن ينضح بالماء ولا بد في بول الجارية من الغزل كسائر النجاسات. وكبول الجارية الغائط لم يستثني الفقهاء غائط الصبي الصغير، بل جعلوا كالغائط من الجارية. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية لم ترد به، بقي على الأصل، بقي على الأصل وهو أنه يحتاج إلى الغسل. استثنت النصوص الشرعية الطفل الصغير فاستثنى الفقهاء الطفل الصغير، وهذا هو المذهب المشهور المختار عند جماهير فقهاء المسلمين. والمذهب الثاني أنه يكفي النضح فيهما، قاسوا الجارية على البنت. والمذهب الثالث لا يكفي النضح فيهما، أي لا بد من الغسل في الصبي وفي الجارية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذان الوجهان، أي التسوية بين الجارية وبين الطفل الصغير، إما في وجوب غسلهما وإما في وجوب نضح في الاكتفاء بنضحهما. قال: هذان مذهبان حكاهما صاحب التتمة. صاحب التتمة هو الإمام أبو سعيد المتولي من كبار أصحابنا الشافعيين، متوفى عام 478 من الهجرة. قال: هذان الوجهان، أي الثاني والثالث، حكاهما صاحب التتمة وهما شاذان ضعيفان، وسبب شذوذهما وضعفهما أنهما مخالفان للنص الصريح الصحيح في أن بول الصبي يختلف عن بول الجارية. قال الإمام النووي رحمه الله: وممن قال بالفرق، أي بين بول الصبي وبول الجارية. إذا نحن الآن عندنا المذهب المذهب الصحيح المختار المشهور مكتابه عندنا مذهب الشافعي، أم لا يفرق بين بول البنت وبول الصبي، وما يرويه أبو سعيد المتولي من هذين القولين بالتسوية بين البنت وبين الصبي فهما وجهان شاذان ضعيفان. قال: وممن قال بالفرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وجماعة من السلف وأصحاب الحديث. وبه أيضا قال ابن وهب من أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا، وروي عن أبي حنيفة في أحد الأقوال عنه، روي بصيغة التمريض، روي قولا للإمام أبي حنيفة بأنه يفرق بين البنت وبين الصبي. وممن قال بوجوب غسلهما، من غير الشافعية، عندنا قلنا الوجوب غسلهما مذهب، يعني قول ضعيف وشاذ. ممن قال بوجوب غسلهما من أصحاب المذاهب من الأئمة المجتهدين أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما، أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما سووا بين بول الصبي والجارية ولم يكتفوا بالنضح في بول الصبي، قالوا لا بد من غسله كسائر النجاسات. فمالك وأبو حنيفة وأهل الكوفة قالوا بأنه يستوي بول الصبي وبول الجارية ولا تمييز بينهما ويجب غسلهما بالماء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا الخلاف، أي الخلاف الذي ذكرناه الآن بين الشافعية وجماهير الفقهاء وبين مالك وأبي حنيفة في المشهور عنهما من عدم التمييز بين الطفل والطفلة، قال هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير النجاسة، هل يكتفى فيها بالنضح أم لا بد من الغسل بالنسبة لبول الصبي. قال: ولكن الجميع قد اتفقوا على أن البول نجس، بول الصبي نجس وبول الصبية نجس، ولكن يكتفى في بول الجارية بالنضح ولا بد في بول البنت من الغسل عندنا، ولا بد من الغسل في الاثنين عند مالك وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وليس هذا فقط، أي أن مالك والشافعي وأبا حنيفة قد اتفقوا على النجاسة، وإنما الخلاف في كيفية الغسل قال وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، أي كأن هذه المسألة لا خلاف فيها بين العلماء، ولم يخالف فيها إلا داود الظاهري رضي الله تعالى عنه، وكأن الذي نقل الإجماع لم يعتد بخلاف داود. قال الخطابي أبو سليمان رحمه الله تعالى وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، بول الصبي نجس، ولكن الشارع خفف في كيفية تطهيره. قال ولكنه من أجل التخفيف في إزالته، إزالة النجاسة، فهذا هو الصواب في هذه المسألة. قال وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال، إمام النووي يقول وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من أنه قال إن بول الصبي طاهر، حكى القاضي عياض وابن بطال عن الإمام الشافعي أنه يذهب إلى طهارة بول الصبي، هكذا حكى القاضي عياض وابن بطال، ولذلك ينضحه بالماء. قال الإمام النووي رحمه الله: في حكاية باطلة قطعا، هذا الكلام ليس لصحيح، لا الشافعي ولا الشافعية قالوا بأن البول الصبي طاهر، كوننا نكتفي بالنضح بالماء لا لأنه طاهر، لو كان طاهرا لما احتجنا إلى النضح بالماء، لو كان طاهرا لما احتجنا إلى النضح بالماء كالمني، المني عندنا طاهر، ولو أصاب المني ثوب إنسان لا يحتاج معه لا إلى نضح ولا إلى غسل، ويجوز له أن يصلي به رطبا ويجوز له أن يصلي به يابسا، وإذا أصاب المخاط الطاهر عندنا ثوبا لا يحتاج إلى لا غسل ولا نضح، ويصلي به رطبا ويصلي به يابسا، الطاهر ما يحتاج إلى النضح. لماذا أوجب الشافعي النضح إذا كان بول الصبي طاهرا؟ لكن بعض العلماء يتوهم أن الإمام الشافعي ما دام قد استثنى بول الصبي وعطاه حكما خاصا، قد استثناه من كيفية التطهير واستثناه من التنجيس، هم في تصورهم أن الاستثناء وقع من أمرين، وقع من كيفية التطهير ووقع من التنجيس، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يستثنه من كونه نجسا، وإنما استثناه من كيفية التطهير، فقال كيفية تطهيره أن يطهر برش الماء عليه ولكنه نجس، ولو لم يكن نجسا لما احتجنا إلى وجوب غسله. ومثل هذا ما توهمه الشوكاني في مواطن متعددة من أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يجعل من لوازم التحريم النجاسة، من لوازم التحريم النجاسة، فالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه حرم السم فيلزم منه أن يكون نجسا، وقد ذكر الشوكاني هذا في عدة مواطن من كتابه، وهذا ليس بصحيح وخطأ ووهم. نعم الإمام الشافعي قال بنجاسة الخمر، لكن لا لأنها حرام قال بنجاستها، ولكن لما قام عندنا من الأدلة الدالة على التنجيس، سواء كان القول بالتنجيس للتنفير أم كان القول بالتنجيس لما ورد في ذلك من أدلة يستفاد منها النجاسة، بغض النظر عن مستندهم في النجاسة، لم يقل الشافعي بأن الخمر نجسة لأنها محرمة، وإلا فقد نص على كثير من المحرمات أنها طاهرة، المني يحرم أكله ولكنه ما قال إنه نجس، هذه من بديهيات المذهب الشافعي، فلا تلازم بين التحريم وبين النجاسة، وكذلك لا تلازم هنا بين استثناء الغسل في بول الصبي، استثناء من كيفية التطهير مع استثنائه من النجاسة، ما في تلازم بين الأمرين، كوننا استثنيناه من كيفية التطهير لم نستثنه من النجاسة، هو نجس ولكن الشرع ورد بالتخفيف في غسله. فما قاله ابن بطال وما نقله القاضي عياض عن الإمام الشافعي كلام ليس بصحيح قطعا، ولم يتطرق إليه الشافعي في ولا شافعي من الشافعية بدون استثناء ما نعلم شافعيا قال إن بول الصبي طاهر، وإنما قالوا بأنه يكفي في غسله النضع لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة. ولكن ما هي حقيقة النضع؟ كيفية النضع؟ يكتفى في بول الصبي للنضع، ما هي حقيقة النضع؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اختلف فيها أصحابنا، أي كيف حقيقة النضع. فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبو محمد والقاضي حسين والإمام البغوي من أصحابنا إلى أن معناه معنى النضع أن الشيء الذي أصابه بول الصبي يغمر بالماء، لابد من غمره بالماء كسائر النجاسات، بحيث لو عصر لا يعصر، لابد من غمره بالماء كسائر النجاسات. ولكن الفرق بينه وبين غيره من النجاسات أن النجاسات الأخرى لابد من عصرها على قول من الأقوال، أي لابد أن يكون فيها ماء يسيل. وأما بالنسبة لبول الصبي قال يغمر بالماء بحيث يعمه الماء، ولكن لو عصر لا يعصر، فرات الماء على كل جزء أصابه بول الصبي بحيث يظهر الماء، لكن ليس من شرطه أن يكون فائضا بحيث إذا عصر الثوب ينعصر. قال وإنما يخالف هذا، فإيش الفرق بين بول الصبي وبين غيره من النجاسات؟ قالوا يخالف هذا في أن سائر النجاسات لا بد من عصرها على وجه، وأما بول الصبي فلا يشترط فيه العصر. وذهب إمام الحرمين رحمه الله تعالى والمحققون من أصحابنا إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري الماء ويتقاطر من المحل. قالوا هذا ما يكفي أن يرش رشا بحيث يعم الثوب، ولكن ليس من الضروري أن يغمره جميعا. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا هو الصحيح المختار عندنا في المذهب، وقد بينا هذا بالتفصيل عند الكلام على هذه المسألة في مباحث الفقه. والذي يدل عليه هنا في هذه الأحاديث التي قرأناها قول أم قيس رضي الله عنها، إذ قالت في حديثها الأول الذي هو آخر حديث عندنا في الباب في السطور الأخيرة: فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا، فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. والغسل في اللغة هو السيلان، والغسل في اللغة هو السيلان، عندنا مسح وعندنا نضح وعندنا غسل. النضح أن يرش الإنسان استوعب المكان أو لم يستوعبه، والمسح أن يعمم الماء على الثوب لكن دون أن يجري عليه، وأما الغسل فهو السيلان. ولذلك لو مسح الإنسان وجهه بقطنة مثلا دون أن يجري الماء عليه ما يعتبر متوضئا، وعمم وجهه بالماء ولكن ما جرى الماء ما يسمى غاسلا، يسمى ماسحا. والمسح في الرأس ما يشترط فيه الجريان. إذا كنتم تذكرون حينما كنا نتكلم على أركان الوضوء تكلمنا على مسح الرأس، الإمام النووي يقول في المنهاج: ويمسح رأسه بأن يضع يده على رأسه من غير مد، أي لا يمدها، ما يشترط فيه وغير سيلان، ما يشترط أن يسيل الماء لأن السيلان هو الغسل، والله تعالى لم يأمرنا بالغسل. فهنا وضحت الكلام في الحديث، قالت: فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وهنا في الحديث الثالث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الأول، الثاني حدثنا زهير بن حرب، الثالث إسحاق بن إبراهيم، الرابع حدثنا محمد بن رمح، الخامس وحدثناه يحيى بن يحيى، قال الإمام مسلم في آخره: وقال فدعا بماء فرشه، فدعا بماء فرشه، وهذا بيان لكيفية النضح. إذن فدعا بماء فرشه. وفي رواية وفي كلام أم قيس رضي الله تعالى عنها قالت: فنضحه على ثوبه ولم يغسل غسلا، لبيان الفرق بين حالتي الغسل وحالة النضح والرش. قال الإمام النووي رحمه الله: ثم إن النضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، يعني أمه لم تطعمه الطعام، فإذا أطعمته الطعام فقد تخلف شرط من الشروط الثلاثة التي ذكرناها في بداية البحث، وعند ذلك يصير حكم بوله كحكم سائر الأبوال. وهذا الطعام شرطه أن يكون على سبيل التغذية كما بيناه عند الكلام على حكم النجاسة المخففة في مباحث الفقه. باب حكم المني. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة حاء. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاء. وحدثني ابن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حتّ المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أن يغسله أم يغسل الثوب، فقال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء. وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني. وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلت؟ لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. موضوع هذا الباب كما هو واضح من سياق الأحاديث التي ذكرناها نجاسة المني وطهارته في سياق الأحاديث التي تتكلم على النجاسات وكيفية تطهيرها، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة كما سنبينه في شرح هذه الأحاديث. فمنهم من ذهب إلى طهارة المني لظاهر هذه الأحاديث التي ذكرناها، ومنهم من ذهب إلى نجاسته على ما سنبينه في الشرح إن شاء الله. ولكن قبل الكلام على ما في هذه الأحاديث من الأحكام، لابد أن نترجم لبعض الرجال الذين مر معنا ذكرهم في هذه الأسانيد التي قرأناها ولم نترجم لهم في الدروس السابقة. ففي الحديث الأول يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد. خالد الأول هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد المزني أبو الهيثم الواسف الطحان، روى عن سهل وحميد الأعرج وبيان بن بشر، وروى عنه يحيى القطان وابن مهدي ومسعود وخلق كثيرون. قال أحمد: كان ثقة دينا، بلغني أنه اشترى نفسه من الله 3 مرات يتصدق بوزن نفسه فضة، يزن نفسه ثم يتصدق بزينة نفسه فضة، يشتري نفسه من الله تعالى. توفي 79 و100، وقيل 82 و100. وأما خالد الثاني، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد. خالد الثاني هو خالد بن مهران المجاشعي القرشي الخزاعي الحذاء، وهو خزاعي بالولاء، أبو المنازل البصري الحافظ، روى عن أبي عثمان النهدي وعبد الله بن شقيق وأنس بن سيرين، وروى عنه شيخه ابن سيرين، فهي من رواية الأكابر عن الأصاغر، وروى عنه شعبة والحمادان وابن علي وخلق كثيرون. قال ابن سعد: إنه ثقة ولم يكن حذاء، وإنما لقب بالحذاء لأنه كان يجلس إلى الحذائين فلقب بالحذاء، أتاه اللقب من جلوسه إليهم. توفي 41 و200. وأما أبو معشر الذي يروي عنه خالد الحذاء، أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر. أبو معشر هذا هو زياد بن كليب الحنظلي أبو معشر الكوفي، روى عن النخعي وسعيد بن جبير، وروى عنه مغيرة ومنصور وخالد العذاء، وثقه العجلي والنسائي وابن حبان، وخرج له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. والخالدان خالد بن عبد الله المزني وخالد الحذاء كلاهما خرج لهما 6 في كتبهم. زياد بن كليب توفي 29 و100. وأما إبراهيم الذي يروي عنه أبو معشر، فهو إبراهيم بن يزيد بن الأسود أبو عمران النخعي التابعي المشهور نسبة إلى النخع، وهي قبيلة كبيرة من مذحج، رأى السيدة عائشة ودخل عليها إلا أنه لم يروي عنها، وهو من كبار الفقهاء، وكان كثير الإرسال يذكر الأحاديث المرسلة، روى عن علقمة وهمام بن الحارث والأسود بن يزيد وأبي عبيدة بن عبد الله ومسروق، وروى عنه الحكم ومنصور والأعمش وخلق كثيرون. توفي سنة 96 من الهجرة عن 49 عاما، ولما حضرته الوفاة جزع جزعا شديدا، فقيل له في ذلك فقال: وأي خطر أعظم مما أنا فيه؟ إني أتوقع رسولا يأتيني من ربي إما بالجنة وإما بالنار، والله لوددت أنها تتلجلج في صدري إلى يوم القيامة، لأنه ما يدري إلى أي مكان سيؤول، إلى الجنة أم إلى النار. وطبعا هذا الجزع العلماء قالوا يندب للإنسان إذا كان حيا قويا جليدا ما تبدو عليه أمارات الموت، أن يغلب جانب الخوف من الله على جانب الرجاء حتى يحسن عمله، ولا يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف كي لا يتقاعس. فإذا حضرته الوفاة وصار مقبلا على الله لابد، قال يندب له أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف حتى يقبل على الله تعالى وهو محسن للظن به فرح بلقائه. ولعل هذه الحالة التي تكلمنا عنها في شأن إبراهيم بن يزيد النخعي لم تكن حالة اليأس من الحياة، وإنما كان في مرض توهم أنه مرض الموت، ولذلك جزع ذلك الجزع الشديد. وكان رضي الله تعالى عنه لا يتكلم إلا إذا سئل. قال مغيرة تلميذ: كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير لما عليه من هيبة العلم والعلماء. وقال الأعمش تلميذ أيضا: كان إبراهيم يتوقى الشهرة، ما يحب أن يعطي نفسه صفة من أوصاف الشهرة، ما كان يحب هذا تواضعا لله. وأما علقمة الذي يروي عنه إبراهيم، فهو علقمة بن قيس النخعي أبو شبل تابعي مخضرم، وهو خال إبراهيم النخعي الذي ترجمنا له الآن. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة، وعنه إبراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين. وقولنا مخضرم معنى ذلك أنه شهد الجاهلية وشهد الإسلام، فكيف يكون مخضرما ويكون تابعيا؟ الأمر سهل، يكون ذلك بأنه لم يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يرى رسول الله، وبناء على ذلك فهو تابعي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يرى، ولو رآه لكان صحابيا. فهو من كبار التابعين، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة، من كبار التابعين مخضرم. نعم، توفي سنة 62 قيل عن 90 عاما، يعني معنى ذلك أنه ولد قبل الهجرة بنحو 30 عاما. وأما الأسود الذي يروي عنه إبراهيم، فهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي، أيضا هو مخضرم فقيه، روى عن عبد الله بن مسعود وعائشة وأبي موسى وطائفة. وعنه إبراهيم النخعي وابنه عبد الرحمن وعمارة بن عمير وطائفة. قال إبراهيم النخعي: كان يختم في كل ليلتين، أي يختم القرآن، وروي أنه حج 80 حجة وعمرة لم يجمع بينهما، بل كان يفرد الحج ويفرد العمرة. توفي سنة 74. في الحديث الثالث قال الإمام مسلم: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب. مهدي بن ميمون هذا، ومهدي بن ميمون بن يحيى الأزدي المعوري، نسبة إلى معول بن شمس بطن من الأزد، روى عن الحسن وابن سيرين وطائفة، وروى عنه ابن المبارك والقطان وابن مهدي وجماعة، وثقه أحمد. توفي سنة 72 و100، وخرج له الستة في كتبهم، وكذلك الأسود النخعي خرج له الستة في كتبهم، وعلقمة خرج له الستة في كتبهم. وأما واصل الذي يروي عنه مهدي ابن ميمون فهو واصل الأحدب، واصل ابن حيان الأحدب الأسدي الكوفي، سمع المعرور بن سويد وأبا وائل وإبراهيم النخعي، وروى عنه شعبة ومهدي ابن ميمون والثوري ومسعر وعبد الملك بن أبجر ومغيرة بن مقسم. توفي 20 و100. وفي آخر حديث يقول الإمام مسلم: حدثنا أحمد بن جواد الحنفي أبو عاصم. ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى اسمه ونسبه وكنيته. روى أحمد بن جواد عن أبي الأحوص وابن المبارك وابن عيينة وعبيد الله الأشجعي، وروى عنه مسلم وأبو داود، فهو شيخ مسلم وشيخ أبي داود، وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو يعلى. توفي 30 و200. حدثنا أحمد بن جواد، حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة، شبيب بن غرقدة السلمي، روى عن عروة البارقي وعبد الله بن شهاب الخولاني، وروى عنه شعبة والسفيانان، والسفيانان الثوري وابن عيينة، يعني سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. له حديث واحد في البخاري، وخرج له الستة في كتبهم. شبيب بن غرقدة يروي عن عبد الله بن شهاب الخولاني، هو عبد الله بن شهاب أبو الجزل، تابعي كريم، روى عن عمر، وروى عنه خيثمة بن عبد الرحمن والشعبي، خرج له الإمام مسلم فقط من الستة، وأما بقية الستة فلم يخرجوا له في كتبهم. هذا ما يتعلق بالرجال الذين لم يترجم لهم في الدروس السابقة. وفي هذا الحديث فائدة، أو بعض الأمور المهمة بالنسبة للإسناد. الإمام مسلم هنا يحدث عن ابن أبي عروبة، وابن أبي عروبة هذا من الناس الذين اختلطوا في آخر حياتهم، وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن الناس الذين من هذا القبيل تقبل الرواية عنهم إذا كانوا من الثقات قبل أن يختلطوا، تقبل الرواية عنهم ويكون حديثهم صحيحا إذا كان الذي يروي عنهم قد تحمل الحديث قبل اختلاطهم، وأما إذا تحمل الحديث بعد اختلاطهم فإنه لا تقبل روايته، يعتبر حديثه في عداد الضعيف. فإذا وجدنا حديثهم في كتاب من الكتب، ووجدنا أحد الرواة يروي عنهم، لا بد أن نتحقق هل كانت رواية هذا الراوي قبل أن يختلط سعيد وأمثاله أم بعد الاختلاط. فإذا كانت قبل الاختلاط قبلنا حديثه، وإن كانت بعد الاختلاط لم نقبل حديثه. هذا الكلام في غير الصحيحين، وأما ما نجده في الصحيحين في البخاري ومسلم من الرواية عن أمثال هؤلاء فإننا نجزم بأن الرواية كانت قبل اختلاطهم، لأن الإمام مسلم لا يخرج لمن كان في مثل هذه الحالة إلا قبل أن يختلط، وأما بعد الاختلاط فلم يخرج لواحد منهم حديثا في كتابه، لا الإمام مسلم ولا الإمام البخاري. وأما ما يتعلق بالحديث من الأحكام فنرجئه للدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.